أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في العبد الذي تحرر بعضه وبقي بعضه على الرقية، وقد رجح الماتن أعلى الله مقامه الشريف في بداية المسألة الاحتياط له بأن لا يستفيد من التوسعة التي يستفيد منها العبد، ولا من التوسعة التي يستفيد منها الحر، فلا يزيد في الحرائر على اثنتين، خلافا للحر فيجوز له الأربع، ولا في الإماء على اثنتين، خلافا للعبد القن فإنه يجوز له أن يتزوج بأربع إماء. ثم في الفرع الثاني للمسألة قال بأن المبعض يمكن أن يقال بأنه عبد بلحاظ أن نصفه عبد، وحر بلحاظ أن نصفه حر، فيجوز له أن يستفيد من توسعة الأحرار وتوسعة العبيد أو لا أقل. بلحاظ حريته لا يجوز له الزيادة أيضا، هذا يفيد كلام متقابلان، على اثنتين من الإماء، وبلحاظ عبديته لا يجوز له الزيادة على اثنتين من الحرائر، إلا أن يقال بأن الأدلة الدالة على أن العبد لا يجوز له الزيادة على اثنتين من الحرائر، وكذلك الأدلة الدالة بأن الحر لا تجوز له الزيادة على اثنتين من الإماء، كلا الفريقين من الأدلة منصرف عمن هو متمحض في الحرية، عمن هو مختلط، منصرف إلى من هو متمحض في الحرية وإلى من هو متمحض في الرقية. ثم يقول وهذا بعيد. ليش بعيد يا سيدنا؟ يقول بعيد لأنه يلزم من هذا أن يصير المبعض أحسن حالا من الحر، مع أنه نصف حر مو حر، هذه علقنا عليها إحنا. بعد هذا وذاك ينتقل رضوان الله تعالى عليه إلى الاستصحاب، يقول هذا كان له حكم قبل أن يصير مبعض. شو كان؟ كان عبد. عندما كان عبدا كان يحرم عليه التزوج بأكثر من أمتين، بأكثر من حرتين مو من أمتين. الآن نشك أنه يحرم، نستصحب، نستصحب جواز تزوجه بأكثر من أمتين، كما نستصحب عدم جواز تزوجه بأكثر من حرتين. ها سيجي البحث إن شاء الله وحدة وحدة. ثم في آخر المسألة يقول الأولى الاحتياط. إذن هو ما قايل بالعلم الإجمالي مثل ما قلت لكم ذاك اليوم، الأولى الاحتياط، والأقوى العمل طبقا للاستصحاب. هذه خلاصة المسألة يا إخوان. نحن قلنا بأن فروع المسألة مبتنية على إحدى نظرتين. مرة نقول بأنه يمكن شرعا أن يكون المبعض له حكم خاص، لا هو حكم القن تماما ولا هو حكم الحر تماما. فإن بنينا على أنه كذلك، وقد يقال عرفا هو كذلك، لا هو عبد فقط ولا هو حر فقط، فنقول لدينا مطلقات. ديروا بالكم يا إخوان، لدينا مطلقات جوزت التزوج بالأربع سواء كن حرائر أو إماء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. جيد، هناك أدلة قيدت هذه المطلقات، أن الحر لا يجوز له الزيادة على أمتين، وهذا قد يقال تكريم للحر مو تضييق عليه، صحيح النتيجة تضييق بس من باب التكريم، وقد لا يكون المبعض يستحق هذا التكريم. وهناك أدلة قيدت قالت العبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرتين.
انتبهتوا؟
هذا تضييق على العبد وتكريم للحرائر، أن لا تكون ثالثة ورابعة تحت عبد.
قد يقال
أو حكم تعبدي لا أقل، يدور مدار العنوان. فإن قلنا بأن الدليل الدال على أن الحر لا يجوز له الزيادة مقيد لإنكحوا ما طاب لكم من النساء وما نظرها من روايات، فنقول هذا لا يشمل المبعض، فإنه لا يصدق عليه أنه حر. والأدلة التي وردت في العبد وعدم جواز زيادته على حرتين أيضا نقول المبعض لا تشمله هذه الأدلة، فإنها ظاهرة في من كله عبد، فحينئذ يقال لا مانع من رفع اليد عن موردي التقييد من باب عدم شمولهما للمبعض، ونأخذ حينئذ بالمطلق، فالمبعض يجوز له أن يتزوج بأربع حرائر كما يجوز له أن يتزوج بأربع إماء. طبعا ما يجوز الزيادة على الأربع، يمكن ثلاث إماء وحرة، ثلاث حرائر وأمن، لا مانع من هذا. هذا يا إخوان كله إذا احتملنا وبنينا على احتمال أن يكون المبعض يزيد في بعض الفروض على الأحرار وفي بعضها على العبيد، فصار يجوز له تزوج ثلاث حرائر وأمة، ثلاث إماء وحرة، وهذان الفرضان لا يصحان، ثلاث حرائر وأمة لا يصح للعبد، ثلاثة إماء وحرة لا يصح للحر، وهذا ما لم يستبعده سيد المستمسك. قال شو المانع؟ إذا الأدلة ساقطنا إلى هذا ما المانع؟ والقول بأنه يلزم أن يكون أزيد من الحر، نقول ذاك تضييق على الحر لأنه حر، عدم جواز الزيادة على أمتين، وقد يكون تكريم له أيضا، قد لا يستحقه هذا الأمر، منه من بعضه حر وبعضه عبد كما في طرف التضييق، فإنه قد يضيق على العبد القن بما لا يضيق به على من نصفه حر. فكاحتمال ثبوتي لا مانع، لكن الإنصاف يا إخوان، الإنصاف، وهذا هو الأمر الجديد، أن تبعض العبيد في زمن صدور النص الشرعي من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر أئمتنا، العبيد كان مبتلا بهم كثيرا في المجتمع الإسلامي كالإماء، بدليل كثرة أولاد الإماء وأمهات الأولاد إلى زمن الأئمة عليهم السلام جميعا. فمن المستبعد جدا أن يكون، وتعدد الزوجات من جهة أخرى أيضا كان كثير لا أقل الحرائر، بس الإماء مو بتلك المثابة من الكثرة يزوجنا الإماء يوطأن بالملك عادة مو بالتزويج، لكن الحرائر يزوجن. قد يقول قائل من البعيد جدا أن يكون للعبد المبعض حكم غير أحكام العبيد وغير أحكام الأحرار، وما وقع عنه السؤال أبدا في النصوص الشرعية أبدا، لم يتعرض له، لا الإمام تعرض له ابتداء ولا العباد عباد الله الأحرار سألوا عن حكمهم الشرعي أحرارا وعبيدا، يعني بعيد. فهو المبعض إما حر وإما عبد على مستوى خنثى شنو؟ اي ما في الا ان يقال يا اخوان بان فرض المساله في الزواج وليس في الملك. ديروا بالكم، صحيح ان العبيد كان مبتلى بهم كثيرا فيستدعي هذا السؤال كثيرا عن احكام العبيد، لكن التزوج بالإماء ما كان مبتلى به كثيرا. نادر في المجتمع أن حر يتزوج أمه، نادر جدا نادر، فما منقول إلينا شيء من هالقبيل لعله، باعتبار أن الأمة سيدها ما يطلع عنها، أحد أهم أهدافه أنه يتصرف بها. يتزوجها قد ينتفع بتزويجها على كل حال، وإذا يزوجها السيد يزوجها لعبد من عبيده، حتى ماذا؟ حتى ينجب منها عبدا، فيكون الهدف المالي موجود. شنو في ملكة يتزوجها؟ هو يتزوجها؟ إذا كانت ملكا له لا يصح زواجه لا إلا أن يحررها أولا. كيف يعني؟ يستحل المحلل؟
نعم. أما الآن ملكة أطعها
الحق بالملك تطاوي
أنت تزوجها، قال لي أطعها
مو أنت تتزوجها، أن تزوجها لشخص آخر يا سيد لنفسه لا يصح أصلا. حينئذ نقول المبتلى به كثيرا هو وجود العبيد والإماء، أما تزويج حرائر لعبيد هذا لعله غير موجود، لعله يعني، وإذا موجود في غاية الندرة. يا حرة تقبل أن تصير زوجة لعبد رق؟ ما موجود أصلا، فهذا غير مبتلى به حتى يقال يكثر السؤال والجواب عنه. والمبعض أيضا كذلك بحكم العبد من هذه الجهة في نظر الحرائر ما لم يصبح حرا طليقا، ثم سيدة ما يسمح له أنه يروح يتزوج حرة. شنو يتزوج حرة؟ سيده يريده أن يستفرغ في خدمته. طيب والعكس أيضا كذلك يا إخوان، حر يتزوج أنا، هذه وين بالله حصلوا لي إياها؟ وين هذه؟ الأحرار يشترون الإماء، إذا أعجبته أما قد يدفع أضعاف ثمنها حتى يشتريه، لكن يتزوجها بعقد الزواج الذي فيه شيء من الشيوع. قد يكون همه تلك المثابة من الشيوع هو أن يتزوج عبد أمة، وهذا عادة يكون العبد والأمة لنفس السيد، والأمة ذميمة ما تعجب السيد زايد فيستخدمها كمصنع حتى تنجب له حتى يبيع الولد، وإن كان هذا همه كثير لأن الولد يكلف من يوم ولادته إلى أن يكبر أكثر مما لو اشتراه من السوق، عادة مو كثير هذا، بالعكس يجبون العبيد حتى ما يحصل شيء من هذا القبيل، يقصونه. جيد، فإذا كثرة السؤال والجواب وهالقضايا من باب ما إلها باب، لا من باب أنه لو كان كذا لكذا، وإلا لو كان واضح أنه عبد المبعض أو واضح أنه حر فلماذا خفي هذا الأمر حتى على المتقدمين؟ ما موجود شيء من هذا القبيل أبدا، جزم بأنه عبد أو جزم بأنه حر موضوعا ما موجود. وعلى هذا الأساس فلما كانت القضية غير عامة البلوى وكان منها القبيل، إنصافا يا إخوان لا مانع من اتباع الصناعة فيه، فالمبعض لا تشمله المقيدات الواردة على الأحرار المضيقات، كما لا تشمله المضيقات الواردة على العبيد. فإذا لم يشمله أحد المضيقين، واحتملنا أن يكون حكمه ثالث غير حكم الحر الممحض والعبد الممحض، فلا مانع من التمسك بالإطلاقات والعمومات فيه. فيصح ما ذكره سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه. هذا على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نبني على أن العبد المبعض لا يخرج حكمه في باب التزويج عن حكم العبد القن أو الحر التام الحرية، وهو ما بنى عليه الكثير من المحققين، ويظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه الجزم به، بحيث جعل الطرف المقابل احتمالا بعيدا جدا لا يبنى عليه. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فهو إما مشمول للمقيدات الواردة في حق العبد، وإما مشمول للمقيدات الواردة في حق الحر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قيدت في العبد بأن لا تزيد على اثنتين حرتين، وقيدت في الحر بأن لا تزيد على أمتين. وهو يعلم الآن علم إجمالي عنده على هذا التقدير، إما هو مشمول للمقيدات رقم واحد أو للمقيدات رقم اثنين، فتعارضت المقيدات في حقه. حينئذ من المقطوع به أن أحدها شامل له، فيعلم إجمالا، يعلم تفصيلا قول بسقوط إطلاق جواز الزواج بأربع نساء في تمام حالاتهم، يبقى أن الحالة التي سقطت إما حالة العبدية بلحاظ الثالثة والرابعة الإمائية، وإما حالة الحرية بلحاظ الثالثة والرابعة. فهو يعلم إجمالا الآن بأنه لا يجوز له أن يتزوج إما بالأمة الثالثة فضلا عن الرابعة، أو الحرة الثالثة فضلا عن الرابعة. الأخذ بأحد الطرفين دون الآخر، قد يقال ترجيح بلا مرجح، الأخذ بأحد الطرفين قد يقال ترجيح بلا مرجح. حينئذ وإذا قيل بأنه الأخذ بأحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، فسوف يصير العلم الإجمالي في المقام منجزا في حقه، فلا يجوز له أن يزيد على أمتين، كما لا يجوز له أن يزيد على حرتين. جيد. هذا البيان بهالشكل يتوقف على أن لا يكون أحد الطرفين مجرا لأصل من الأصول مختص به. يا إخوان، متوقف على أن لا يكون أحد الطرفين مجرا لأصل من الأصول مختص به. أما إذا كان أحد الطرفين مجرا لأصل من الأصول يختص به، فحينئذ ينحل من إجمالي انحلال حكمي. هذا أولا. ثانيا، هذا العلم الإجمالي متوقف على أن يكون الموضوع فعليا. كيف يعني الموضوع فعلي؟ يعني شخص مبعض وموجود حرائر في معرض أن يتزوج بهن، وموجود إماء في معرض أن يتزوج بهن، أما إذا كان في زمن لا يوجد فيه إمام خارج عن محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء، فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. كما في زمننا افترضوا وجد عبد المبعض بشكل نادر بس ما موجود ولا أمل، أو موجود في وجوده أمتان ثالثة ما موجود، فالعلم الإجمالي ما يتشكل. لا الحرمة الفعلية بلحاظ من؟ بلحاظ الأمتين. خب الأمتين على كل حال يجوز التزوج بهن إذا كان حرا أو كان عبدا. بلحاظ الأمة الثالثة ما موجودة أصلا في الوجود، في عالم الوجود ما موجود، أو كانت بالفعل موجودة ولكنها زوجة لشخص لا يجوز التزوج بها. انتبهت يا إخوان؟ فالعلم الإجمالي لو وصلنا إليه يتحدد بحدوده، لكن انتبهوا يا إخوان، هذا العلم الإجمالي مبني على أن المبعض لا يخرج عن أحد موضوعين، إما العبد وإما الحر الكاملين. أما لو احتملنا أنه موضوع ثالث ما يجي هذا الكلام، كما يظهر من صاحب المستمسك عدم استبعاده رضوان الله تعالى عليه. هنا صاحب العروة يقول الظاهر أن الأدلة منصرفة عن هذا المبعض، فأنا ما أشوف أن الأدلة تشمل المبعض، الأدلة الواردة في الحر أو الأدلة الواردة في العبد. جملة من المحققين قالوا لكنه بعيد هذا الكلام، الانصراف بعيد. أنا ما أدري ليش بعيد، فإن الوارد فيه العابد ظاهر في العبد القل، والوارد فيه الحر ظاهر في الحر الكامل، فليش الانصراف بعيد؟ أنا ما أدري. غض النظر عن هذا وانتهوا بنا إلى مربط الفرس، هل يوجد في المقام أصل موضوعي أو حكمي يجري هنا أو لا يوجد؟ أقول يا إخوان، هناك مطلبان لا بد من الفراغ عنهما حتى نبحث عن الأصل يجري أو ما يجري. الأمر الأول هو الالتزام بالاحتمال الثاني المتقدم، أن العبد المبعض ليس موضوعاً غير العبد القن عرفاً. أما لو بنينا على أن العبد المبعض موضوع آخر غير القن، أو مشكوك أنه نفس الموضوع، فما إلى معنى أن يجري الاستصحاب، لأنه يختل الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. تريدون رأيي؟ أنا أقول خلافاً لصاحب العروة حيث قال بأن دعوى تغير الموضوع كما ترى، وخلافاً لسيد المستمسك الذي أيده وقال بأن العبدية الرقية والحرية ليسا مغيرين في الموضوع عرفاً، كما في عبارته في التعليق على وهو كما ترى عند صاحب العرف. هذا الكلام من الغرائب صدوره من المحقق السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف، لما درسناه واختاره هو في باب الاستصحاب. هنالك بحث أن تحديد الموضوع وتشخيص الموضوع في الاستصحاب هل هو مبني على الدقة العقلية أو مبني على النظرة العرفية أو مبني على ما ورد في لسان الدليل، وهو اختار أنه الثاني والثالث شيء واحد لا فرق بينهما بالدقة. لسان الدليل أيضا نرجع في تشخيص الموضوع مفهوما المأخوذ في الدليل إلى العرف. وحاول السيد الخوي على الله مقامه الشريف في استصحابه أن يميز بين الأمرين، وأن يقول بأن صحيح المرجع في تشخيص الموضوعات والمفاهيم المأخوذة في عناوين الأدلة هو العرف، لكن العرف عرفان، طارة نلحظ العرف بما هو عرف هذا المفهوم، ومرة نلحظه بما هو موضوع للدليل بحسب مناسبات الحكم والموضوع عند الشارع عرفا. وكان الفرق خيط رفيع بينهما لا يؤثر في محل كلامنا. على كل حال، ليش أقول من الغريب؟ من الغريب قول السيد صاحب العروة وهو كما ترى، والأغرب توجيه السيد الحكيم. أقول يا سيدنا، مر الموضوع المأخوذ في الدليل هو الرجل، صحيح كون رق أو كون مبعض أو كون حر، هذا لا يقدم ولا يؤخر في أي شيء في رجوليته، هو عرف الرجل ولا يزال عرف الرجل، فلم يحصل أي تغير في الموضوع عرفا. لكن أنا كررت لكم هذا كثير، بعض الفضلاء بالمعنى الأخص يغفلون عنها يا إخوان، ديروا بالكم هالنكتة احتفظوا بها. عندما يقال الميزان في تشخيص الموضوع والعرف، لا الموضوع بالذات، بل الموضوع بما هو مأخوذ في لسان الدليل موضوع. الآن من يجوز له تزوج الثنتين الأمتين ولا يجوز له الزيادة عليهما، من هو؟ الرجل أو الرجل الحر؟ قولوا الرجل الحر الذي لا يجوز له الزيادة على أمتين على حرتين، من هو؟ الرجل أو الرجل العبد؟ الرجل العبد. فيكون ننظر بلحاظ الجزء الثاني من الموضوع، هل التغير عرفا تغير في الموضوع أو ليس تغيرا في الموضوع؟ اللي كامل عبد بناء على أن الأدلة لا تشمل المبعض بشكل واضح، ولذلك شككنا. بعبارة أوضح، نسأل جنابك من وين حصل لك الشك في أن حكم المبعض هل هو حكم؟ أليس من جهة أن الدليل الوارد في العبد لا تحرز انطباقه على المبعض، كما أن الوارد الدليل الوارد في الحر لا تحرز انطباقه على المبعض؟ طيب إذا لا تحرز انطباقه شو يعني هذا؟ يعني أن العبد المبعض شبهة مصداقية للدليل الذي ورد في حق العبد القائل بأنه لا تجوز له الزيادة على حرتين. شو يعني شبهة مصداقية؟ أجبني. شبهة مصداقية يعني أنا لا أحرز أن هذا الموضوع هو نفسه ذاك الموضوع، ولذلك أنا احتجت أن أجري الاستصحاب. تجري الاستصحاب في حق من؟ تجري الاستصحاب في حق هذا الشخص، كان يجوز له التزوج بأربع إماء، الآن أشك أنه يجوز له التزوج بأربع إماء بعد أن صار مبعضا، كان لا يجوز له التزوج بأكثر من حرتين لأنه كان عبد، الآن أشك بعد أن تبعض هل يجوز له التزوج بالثالثة من الحرائر أو لا يجوز بالرابعة؟ نستصحب السابق. أقول جنابك ليش شككت؟ لأنك تشك أن الشارع حكم على المبعض بنفس الحكم الذي حكم به على العبد، فنسأل بما هو عبد وبما هو مبعض، أنت تحتمل 50% أن حكمه حكم الأحرار، وتحتمل 50% أن حكمه حكم العبيد، والسبب في ذلك هو شكك في أن الموضوع تغير أو لم يتغير. الموضوع يعني موضوع الرجل العبد، الرجل الحر، الرجل المبعض. فباعتباره موضوعا في الدليل لا تحرز بقاء الموضوع، وإن كان باعتبار إنسان أنت قطعا تقطع أنه بعد إنسان، باعتبار الرجل فحل تقطع أنه لا زال رجلا فحلا، لكن مو هذا الموضوع المأخوذ في لسان الأدلة. الموضوع المأخوذ في لسان الأدلة والمفرد للجواز وعدم الجواز الزيادة على الأمتين أو الحرتين هو عنوان الحرية وعنوان العبدية. فحينئذ من الواضح عرفا أن المبعض غير العبد القن وغير الحر الكامل أيضا. فإذا كان الأمر كذلك فنحن لا نحرز وحدة الموضوع، ومع عدم إحراز وحدة الموضوع لا يجري الاستصحاب أبدا. هذا ليس من تغير الأوصاف الطفيفة التي لا تغير في الموضوع يا عرفا، مثل والله رجل انقطعت إيده قطعا عرفا بقى رجل، إذا كان الموضوع المأخوذ في الدليل هو عنوان الرجل وباقي رجل قطعا، إذا ما ونقص منه قطرة بسيطة عرفا بعد ماء نفس بعد نفس الماء عرفا، وإن كان بالدقة العقلية إذا نقص منه رأس إبرة تغير. هنا لا، هنا عنوان العبدية وعنوان الحرية وعنوان المبعض، عنوان المبعض قطعا عرفا عنوان ثالث، لا هو حر كامل ولا هو عبد كامل. قد يقال إذا تحرر منه 1% عرفا عبد بعده، بل لا بأس، لكن كلامنا في من تحرر منه مقدار عرفي، ولذلك فرضناه في 50-50 نعم حتى يكون المثال واضح. فإذا كان هذا من قبيل تغير الموضوع فلا يجب الاستصحاب، غض النظر اعتبروا الموضوع ما تغير يا اخوان، غض النظر امشوا مع السيد صاحب العروة ومع سيد المستشرق، غض النظر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشبهة هنا شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ الشبهة شبهة حكمية، احنا الموضوع ما عندنا شك فيه، احنا واضح كان عبد كامل، واضح حكم العبد الكامل، كان عبد حر كامل، واضح عندنا حكم الحر الكامل. الآن عندنا واحد لا هو حر كامل ولا هو عبد كامل، مبعض، موضوع واضح عندنا، حكم الشرعي في الشريعة ما معلوم،
موضوع
يا شيخنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شنو الميزان في الشبهة الموضوعية؟ الميزان في الشبهة الموضوعية أن يرجع الالتباس إلى تشخيص القيود التي أخذها الشارع في الدليل الشرعي. الميزان في الشبهة الحكمية هو الأمور التي يقع رفع الالتباس فيها على عهدة الشارع، تحتاج إلى بيان من الشارع. أنا لو بيان الشارع واضح يشمل المبعض ما عندي أي شك، أنا الموضوع الخارجي واضح عندي 50% حر و 50% عبد، ما عندي أي مشكلة على مستوى الموضوع الخارجي، ما عندي أي التباس لا في رجليتا لا في كونه 50% عبد لا في كونه، ما عندي. لكن ما حكم به الشارع على العبد هل بنفسه حكم به الشارع على المبعض؟ هذا طرف شك. الطرف الثاني، هل ما حكم به الشارع على الحر الكامل حكم به بعينه على لخمسين بالمئة منا حر أو لا؟ هذه رفع الالتباس فيها على عهدة من يقع؟ على عهدة الشارع لو على عهدة العبد؟ على عهدة الشارع. وكل ما كان الأمر كذلك كانت الشبهة حكمية. انتبهوا.
ليش
تفترض شيء ثاني؟ تفضلوا.
تفترض ليش؟ إحنا محصورين
يا شيخنا، أنا دا أفترض اثنين مو ثالث. إحنا كلامنا كل لا اصبر اصبر نحن نقول بأن العبد حكمه عدم جواز الزيادة على حرتين، الحر حكمه
عدم جواز زيادة على
أمتين، المبعض المعلوم أنه مبعض على مستوى الموضوع الخارجي واضح معلوم ما عندي أي شك فيه. هل الشارع ألحقه بالحر أم ألحقه بالعبد؟ ليش أشك؟ ليش أشك؟ لأنني لا أدري أن أيا من الدليلين هو الذي يشمله. الدليل الاجتهادي الوارد في العبد مشكل القول بشموله له، شبهة مصداقية له. الدليل الوارد في الحر مشكل القول بشموله له، شبهة مصداقية لا. ليش؟ لأن الدليل غير واضح، فرفع الالتباس هنا يرجع علي أنا، أو يرجع أن الدليل الشرعي من الأساس غير واضح في محل الكلام. هذا واضح، ما في كلام بين المحققين على كل حال في أن الاستصحاب هنا استصحاب حكمي. طب جيد،
منه مبعض؟ إيش من هو مبعض؟ بما هو مبعض ما إلى حالة سابقة،
كان قنا
بما هو قنبلي إلى حالة سابقة، راح يجي إن شاء الله غدا البحث فيه إن شاء الله، لأن الوقت انتهى. فالآن يا إخوان، هذا الأمر الأول، هذا الأمر الثاني. فإذا الشبهة حكمية فحينئذ القول بجريان أو عدم جريان الاستصحاب هنا مبتني على القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أما إذا بنينا كما يبني السيد خوي على عدم جواز جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فما تصل النوى أصلا للاستصحاب. الآن خل نبني أن الموضوع باقي، وأن الشبهة الحكمية يجري فيها الاستصحاب. هل أركان الاستصحاب متوفرة
أم لا؟
تجري، يجري هنا الاستصحاب أو لا يجري؟ قيل لا يجري، وقيل يجري لكنه تعليقي وله معارض تنجيزي، وقيل إن الاستصحاب ليس تعليقيا هنا، وهذا هو عمدة الخلاف بين السيد الحكيم والسيد الخوي، ويحتاج دقة هذا الخلاف في بيانه وجوابه إن شاء الله. واحد من العلمين وقع في التباس واضح، حتى لا أدري سيد الحكيم أو السيد الخوي رحمة الله عليهما في تشخيص أن المقام من موارد الاستصحاب التعليقي أو التنجيزي، سيأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.